بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فالأول نحو قوله: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يقول بالنسبة إلى المشاكلة أن نذكر شيء، وهو أن نذكر مثلا الخياطة، لكن لا بلفظ الخياطة، لا أقول خيطوا لي جبة وقميصا، وإنما أذكره بلفظ غيره، بلفظ شيء آخر، وهو اطبخوا، فأقول اطبخوا لي جبة وقميصا. لماذا؟ قال لوقوع ذلك الشيء، وهو الطبخ، أو لوقوع ذلك الشيء وهو الخياطة في صحبة ذلك الغير وهو طبخ. قال وهي ذكر الشيء، الشيء هو خياطة، خيطولي، خيطو، بلفظ غيره. أنا أقول ماذا أردت؟ أريد أن أقول خيطو، لكن جئت بلفظ شيء آخر، مو بلفظه هو، مو بلفظ الخياطة، بلفظ آخر وهو اطبخوا. لوقوعه، يعني لوقوع ذلك الشيء وهو الخياطة في صحبته، يعني في صحبة ذلك الغير وهو اطبخوا. إما أنه وقع في صحبته تحقيقا أو تقديرا. قال لوقوعه تحقيقا، الوقوع تحقيقا يعني أي وقوعا محققا، وقع في صحبته وقوعا محققا، مثل هذا الذي قلناه: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. فهنا جاء بالطبخ حقيقة وتلفظ بها حقيقة، فهي موجودة في الكلام وواقعة وقوعا محققا أو وقوعا مقدرا، وهذا الوقوع المقدر سنلاحظ المثال الذي له. فالأول وهو الوقوع المحقق، نحو قوله قال اقترح شيئا، اقترح من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية. يعني الآن مثلا أنا أقول لك اقترح شيء تريد أن نطبخه إليك، فأنت بعد هذا الاقتراح يعني قل أي شيء، وإن كان ليس يعني قولك ليس فيه روية، يعني ليس فيه تأمل وليس فيه تفكر. إذا سألته إياه من غير روية، يعني من غير تأمل، وطلبته على سبيل التكليف، طلبت هذا الشيء، لما قال اقترح شيء نجد لك طبخه، يعني أنت لما اقترحت على أساس أنك تكلف هذا الشخص بفعل من الأفعال على سبيل التكليف والتحكم، تحكم يعني الإلزام، أنك تكلفه بشيء وتلزمه به لما اقترحت عليه ذلك الشيء. وجعله كما ذهب إليه البعض، جعل اقترح من اقترح الشيء يعني ابتدعه، لذلك نقول فلان اقترح رأي، يعني ابتكر رأي وابتدع رأيا، هذا غير مناسب على ما لا يخفى، لأنه هنا ما في ابتداع، هنا وإنما أرادوا أن يطبخوا إليه شيء فقالوا كل شيء اذكر شيء تحبه ونحن نطبخه إليك. ما في مسألة ابتداع، المقام لا يناسب ذلك. نجد مجزوم على أنه جواب الأمر، الأمر هو اقترح، اقترح شيئا نجد طبخه. نجد من الإجادة وهي تحسين الشيء، يعني جعله جيد. لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. هنا اطبخ يعني خيط، فذكر الشيء يعني هذا خيط بلفظ غيره، بلفظ الطبخ، لم يقل خيط، قال طبخ. وذكر خياطة الجبة وأراد إيش؟ خياطة الجبة. ذكر خياطة الجبة، أو يعني مو بنفس لفظ الخياطة وإنما بلفظ الطبخ، لوقوعها، لوقوع الخياطة في صحبة طبخ الطعام، لأنه أراد الآن، هم ذكروا طبخ الطعام، هو أراد أن يذكر الخياطة، خياطة الجبة. فلما كان هم ذكروا ذلك وهو أراد أن يذكر الخياطة في ضمن الكلام الذي حدث ووقع فيه ذكر الطبخ، جاء بلفظ الطبخ. واضح؟ يقول: ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا أيضا من باب المشاكلة، طبعا هذا إذا جعلنا يعني ما جعلنا النفس بمعنى الذات، إذا كان النفس بمعنى الذات ما فيه مشاكلة، لأنه إطلاق حقيقي، لأنه المشاكلة كما لاحظتم هو ذكر الشيء بلفظ غيره، هنا ذكر الشيء بلفظه، لأنه بمعنى تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك، لأن النفس تطلق على الذات، كتب على نفسه الرحمة يعني على ذاته. ولذلك بعض الشراح يقول هذا ليس من المشاكلة في شيء، لأن المشاكلة كما قلنا استعمال الكلمة بلفظ غيرها، بلفظ غيره، وهنا استعمال الكلمة بلفظه، بلفظها هي. نعم، إذا أردنا من تعلم ما في نفسي يعني تعلم خطرات نفسي، ولا أعلم خطرات نفسك ما يمكن، لأنه الله سبحانه وتعالى ليس له خطرات، حيث أطلق النفس على ذات الله. طبعا إطلاق النفس على ذات الله لا مانع من كتب على نفسه الرحمة يعني على ذاته، قال لوقوعه في صحبة نفسي، لأن قال تعلم ما في نفسي، قال ولا أعلم ما في نفسك. والثاني، هذا بالنسبة إلى ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبة ذلك الغير تحقيقا، والثاني لوقوعه في صحبة ذلك الغير تقديرا، وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا، نحو قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حاصل الذي يريد أن يقوله أن هنا صبغة مصدر، وهذا المصدر يبين الهيئة، مثل جلست جلسة الأمير مثلا، فهنا صبغة فعلة، فهو اسم هيئة، وهنا جيء به مؤكدا إلى آمنا، قولوا آمنا بالله، فإن الإيمان بالله معناه تطهير من الله سبحانه وتعالى للناس، الإيمان يطهر النفوس. فهنا صبغة الله بمعنى تطهير الله سبحانه وتعالى، فهو مؤكد لمضمون آمنا، لأن معنى آمنا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يستلزم ماذا؟ يستلزم التطهير من الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا عبر عن التطهير بصبغة الله؟ يقول لأن النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود يغمسونه في ماء أصفر يسمى المعمودية، وهذا الماء يزعمون أنه يطهر أبنائهم، وطبعا هذا الماء الأصفر يصبغ الطفل فهو يطهرهم، وإذا غمس الطفل في ذلك الماء المعمودية يقولون بعد ذلك الآن أصبح نصرانيا حقا. فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يقولوا لهؤلاء النصارى قولوا آمنا بالله، والله سبحانه وتعالى صبغنا بصبغته التي هي صبغة الإيمان التي هي تطهر أنفسنا وتطهر أرواحنا وأبداننا، لا مثل الصبغة التي نحن نصبغ أنفسنا بها. لذلك يقول قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم يقول هذه صبغة الله، آمنا بالله سبحانه وتعالى فصبغنا الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة؟ فهو الله جل وعلا هو المطهر الواقعي، وهو الذي طهرنا بالإيمان لا بهذه الصبغة التي عندنا. لذلك يقول وهو أي قوله، لأن ماذا قال إلى قوله صبغة الله، وهو أي قوله صبغة الله مصدر، لأنه على وزن فعلة من صبغة كالجلسة من جلسة، وهو مصدر يبين الهيئة، وهي معنى جلسة يعني الحالة التي يقع عليها الجلوس، هيئة الجلوس. الصبغة هي الحالة التي يقع عليها الصبغ أو الصبغ، يعني هيئة الصبغ. لما وقع الصبغ كنت على أي حالة؟ هذا المصدر وهو صبغة الله مؤكد لآمنا بالله. فماذا يكون المعنى صبغة الله؟ يكون معناه تطهير الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون تطهير الله مؤكد إلى آمنا بالله؟ قال لأن الإيمان يطهر النفوس، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله سبحانه وتعالى لنفوس المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى آمنا يعني ماذا؟ يعني طهر الله سبحانه وتعالى نفوسنا، فهو الإيمان يدل على التطهير، مشتملا على التطهير ويدل عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله. آمنا بالله مضمونه ومعناه هو تطهير الله سبحانه وتعالى، ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا. هم ما ذكروا الصبغ، واقعا ما ذكروا الصبغ، فذكر الصبغ إنما هو في التقدير، يعني قدر أنهم ذكروا الصبغ فلذلك بين أنه قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قال ثم أشار المصنف إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ، لكن هذه الصحبة إنما هي في التقدير، ولا ما ذكر الصبغ قبلا والآن جئنا وعبرنا بالصبغ ونريد غير الصبغ وهو التطهير. والأصل فيه أي في هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ، يعني أردنا التطهير لكن جئنا باللفظ لفظ الصبغ، أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون إنه أي الغمس في ذلك الماء تطهير لهم، تطهير لأولادهم. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك بأن غمسه في الماء الأصفر قالوا الآن صار نصرانيا حقا، ويقولون أن هذا الماء، هم يزعمون أن هذا الماء هو الماء الذي غسل به عيسى عليه السلام، وكلما هذا الماء قل أضافوا إليه ماء جديد، كلما قل أضافوا إليه ماء جديد. وطبعا ما يخلص، كلما قل أضافوا إليه ماء جديد، وهو مملوء بالملح حتى لا يفسد. ولذلك هم يقولون أن القسيس لما يعني وضع يده فيه فقد باركه ومنع من فساده، هكذا مذكور في بعض الحواشي عنهم، والله العالم. فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى، المسلمون يخاطبون النصارى ويقولون لهم قولوا أيها النصارى آمنا بالله، يعني آمنوا بالله وقولوا آمنا بالله، وصبغنا الله بالإيمان، يعني طهرنا بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، لا مثل هذه الصبغة بالماء الأصفر وهو المعمودية، وطهرنا به، طهرنا بالإيمان تطهيرا لا مثل تطهيرنا بذلك الماء. هذا طبعا إذا كان الخطاب في قوله قولوا آمنا بالله، يعني للكافرين، يعني قولوا أيها النصارى آمنا بالله. وإن كان الخطاب للمسلمين يعني قولوا أيها المسلمون آمنا بالله، فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم نصبغ، يعني طهرنا الله تطهيرا ولم نصبغ صبغتكم، يعني ولم نطهر بمثل تطهيركم أيها النصارى. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة، لأنه ذكرت في ضمن أو في معية الصبغة التي هم يصنعونها للتطهير، فذكر الإيمان وعبر، أريد الإيمان لكن عبر بلفظ الصبغ للمشاكلة لوقوع الإيمان في صحبة صبغة النصارى، لكن هذه الصحبة في التقدير لا في الواقع، بهذه القرينة الحالية، لأن ما في قرينة لفظية فيما سبق، في قرينة لفظية قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، جاء بلفظ الطبخ، أما هنا لا، قرينة حالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر، وإن لم يذكر ذلك لفظا لكنه معلوم بسبب نزول الآية في هذا المورد. قال ومنه، أي ومن المحسنات المعنوية المزاوجة، وهو الخامس من هذه المحسنات. المزاوجة ما هي؟ نلاحظ المثال الذي سيأتي، وهو: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. هنا إذا ما نهى الناهي، يعني إذا نهاني الناهي عن حبها وطلب مني أن أترك حبها وأن أبتعد عنها، يلج بي الهوى. يلج يعني يلزمني الهوى، وهي أصاخت إلى الواشي الذي يأتي إليها ويفتري علي بالافتراءات الكاذبة، فهي تصدقه، تصيخ إليه وتستمع إلى ما يقول وتقبل قوله فيه، فإذا سمعت ذلك فيه يلج بها الهجر، تهجرني وتبتعد عني. فنلاحظ المزاوجة أننا جئنا بالشرط والجزاء. إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي، وزاوج الشرط بأنه يلج بي الهوى، و جاء بالجواب أيضا زاوجه بلج بها الهجر، يعني جعل كل واحد من الشرط والجزاء رتب عليهما لجاج أو لجاج شيء، هذا لجاج الهوى وذاك لجاج الهجر. فقال المزاوجة وهي أن يزاوج، يزاوج أي يوقع المزاوجة، تحقق المزاوجة على أن الفعل وهو يزاوج مسند إلى ضمير المصدر، يعني يزاوج هو، يعني يزاوج الزواج، فيكون نائب الفاعل إلى يزاوج هو ضمير يعود على المصدر مسند إلى ضمير المصدر وهو الزواج، يصير يزاوج هو يعني الزواج، أو إلى الظرف، نائب الفاعل ليس هو الضمير بل هو الظرف، أعني قوله بين معنيين، يزاوج بين معنيين، فيكون بين نائب فاعل، يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. والمعنى يجعل معنيان، وهو لج بي الهوى هذا معنى، ولج بها الهجر هذا معنى، هذان المعنيان يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين. كيف مزدوجين؟ قال: في أن يرتب على كل منهما، يرتب على كل من الشرط والجزاء معنى رتب على الآخر، رتب على الشرط لجاج شيء، هذا المعنى أيضا رتب على الجواب وهو لجاج شيء، غاية الأمر هنا لجاج الهجر وهناك لجاج، هنا لجاج الهوى وهناك لجاج الهجر. كقوله: إذا ما نهى الناهي، يعني إذا ما نهاني الناهي، يعني منعني ونهاني عن حبها، فلج، فإذا نهاني يلج بي الهوى، يعني يلزمني الهوى، لأنه كل ممنوع كما يقولون مرغوب. أصاخت إلى الواشي، هذا الجواب، أي استمعت إلى النمام الذي يشي حديثا، يشي طبعا سمي واشي لأنه يجعل حديث مزين موشى، يعني مزين ويبدي أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الواقع، فيصدقه الطرف الثاني. الذي يشي حديثا ويزينه فهي أصاخت له وصدقته فيما افترى عليه، فإذا صدقته في الافتراءات يلج بها الهجر، يعني تهجرني وتبتعد عني. زاوج بين نهي الناهي، وأصاخت إلى الواشي. هذا إيش؟ زاوج بين الشرط والجواب، الواقعين في الشرط والجزاء زاوج بينهما في أن رتب عليهما لجاج شيء. هذا معنى المزاوجة، يعني أعطينا الشرط شيء وأعطينا الجواب نفس الشيء وهو اللجاج. وقد يتوهم من ظاهر العبارة، لأن قال أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، هذا ظاهر عبارة المصنف، أنه ماذا يتوهم أن المزاوجة هي أن تجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، يعني الجزاء فيه معنيين والشرط فيه معنيين، كما جمع في الشرط بين نهي الناهي، إذا ما نهى الناهي هذا معنى، لج بي الهوى هذا معنى ثاني، إذن جمع بين معنيين. وفي الجزاء جمع بين معنيين، بين إصاختها إلى الواشي، أصاخت إلى الواشي، وبين لجاج الهجر، لج بها الهجر، فجمعت بين معنيين، هذا المزاوجة وهو فاسد. إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه، لأن هنا الشرط معنيين، جاءني فسلم، والجواب أجلسته وأنعمت عليه أيضا معنيين، فجاء في الشرط بمعنيين وفي الجواب بمعنيين. ولا قائل بأن هناك مزاوجة، هذا ليس بمزاوجة. لو قال مثلا إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته وسلمت عليه، يكون مزاوجة، لأنه جئنا للشرط بالسلام وللجواب أيضا بالسلام. قال وما ذكرناه هو المأخوذ من كلام السلف، لا أننا فهمنا من ظاهر عبارة المصنف هذا، بل كلام العلماء علماء البلاغة أنهم يقولون أن معنى المزاوجة هذا الذي بيناه. ومنه أي ومن المحسنات المعنوية المحسن السادس وهو العكس، ويسمى التبديل أيضا، يسمى العكس ويسمى التبديل، وهو أن يقدم جزء من الكلام، مثل ما سنلاحظ مثلا نقول عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، فهنا أن يقدم جزء من الكلام وهو العادات على جزء آخر، عادات السادات، قدمنا العادات على السادات، ثم يؤخر ذلك المقدم عن الجزء المؤخر أولا الذي أخرناه أولا، فنقول عادات نقول سادات العادة. والعبارة الصريحة في العكس ما ذكره بعضهم، وهو أن تقدم في الكلام جزءا، وهو عادات، تقدمه على السادات ثم تعكس فتقول سادات العادات، فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدم. وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو عادات السادات أشرف العادات، لأنه ماذا قال؟ لاحظوا نفس عبارة المتن، وهو أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر. هنا جزء من الكلام وهو سادات قدمنا، عفوا العادات قدمنا عادات السادات، ثم أخرنا قلنا أشرف العادات، لكن هذا ليس من المشاكلة، عفوا ليس من العكس، ليس من العكس في شيء، بل هذا يسمون رد الصدر، العجز على الصدر، وهذا سيأتي في المحسنات اللفظية. ويقع العكس على وجوه، يعني يقع العكس بكيفيات. الكيفية الأولى هذا الذي قلنا عادات السادات سادات العادات، منها أن يقع بين أحد طرفي الجملة، الجملة تتكون من مبتدأ وخبر، مثلا الطرف الأول المبتدأ والطرف الثاني الخبر، أحد الطرفين المبتدأ، يقع بين أحد طرفي جملة مثل مبتدأ وما أضيف إليه، وما أضيف إليه ذلك الطرف، عادات السادات بين أحد الطرفين وهو العادات المبتدأ وما أضيف إليه وهو السادات، يقع بين هذين الطرفين فنقدم ما أخرنا ونؤخر ما قدمنا، نحو عادات السادات سادات العادات. فالعادات أحد طرفي الكلام لأنه مبتدأ، والسادات مضاف إليه ذلك الطرف أضيف إليه العادات، وقد وقع العكس بينهما بأن قدم أولا العادات على السادات ثم قدم السادات على العادات، هذا الوجه الأول. ومنها أي من الوجوه التي للعكس أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هنا يخرج هذا فعل، ويخرج الثاني أيضا فعل، هذا الفعلين. المتعلق الذي للفعل يعني المعمول الذي للفعل، يقع العكس بين معمولي فعلين. معمول الفعل الأول الحي من الميت، لأن الحي هنا مفعول به، ومن الميت أيضا متعلق بيخرج، وكذلك عكس بعدين قال يخرج الميت من الحي، فالحي والميت متعلقان بيخرج. وقد قدم أولا الحي على الميت وقدم ثانيا الميت على الحي. أيضا من وجوه العكس أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عندنا جملتان لا هن حل لهم، هذه جملة، ولا هم يحلون لهن، هذه جملة ثانية. قدم أولا هن على هم، قال لا هن، وثانيا قدم هم على هن، وهما لفظان، يعني هن وهم لفظان، وقع أحدهما في جانب المسند إليه، وقع الأول وهو هن في جانب المسند إليه، لأن المسند إليه وهو المبتدأ هن، والآخر في جانب المسند وهو حل لهم، هذا المسند وهو الخبر، فالأول وقع مسند وهو الطرف الأول للجملة، والثاني وقع في الطرف الثاني للجملة، وقع في المسند، أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين. مو لازم هو يقع مسند، ممكن يقع في المسند، مثل لهم وقع في المسند، لأنه هن مسند إليه. المسند ما هو؟ حل لهم لا لهم. فيقع إذا لفظان في طرفي الجملتين في المسند والمسند إليه، فممكن حصول العكس فيهما، يعني ما كان مسند صار الآن في المسند إليه، وما كان في المسند إليه صار الآن في المسند، وما كان مسند إليه صار في المسند. قال: ومنه، أي ومن المعنوي، الرجوع. الرجوع ما هو المراد به؟ يعني أن يتكلم المتكلم بشيء ثم يرجع في ذلك الكلام وينقض ذلك الكلام ويبطله. طبعا هذا لنقطة، مثل هذا البيت من الشعر، وهو قوله: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديام. هنا قف بالديار التي لم يعفها القدم، لم يعفها يعني لم يبلها. القدم يعني تطاول الأيام وتطاول الزمان، ما أبلاها. قف بهذه الديار التي ما أبلاها القدم وما غيرها، ثم يقول: لا بلى غيرها. لاحظوا، هذا رجوع وإبطال للكلام السابق. بلى غيرها، وغيرها الأرواح والديم، غيرتها الريح. الأرواح جمع ريح، والديم جمع ديمة، وهو السحابة يعني الأمطار. الأمطار والرياح غيرت هذه المنازل. ما هي النكتة؟ النكتة هو أن الشاعر يريد أن يبين أنه يعني صار متحير متوله، بحيث أنه أولا أخبر شيء لا تحقق له، صار لا يرى الأشياء على واقعها، ثم أفاق بعض الإفاقة فرأى أن هذه الديار لا، قد غيرها القدم. قال: وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض، أي بنقضه وإبطاله. لماذا نقضه وأبطله؟ قال: لنكتة، كقوله: قف بالديار التي لم يعفها القدم، أي لم يبلها. تطاول الزمان وتقادم العهد، ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه وأبطله بقوله: بلى، يعني غيرها القدم، وغيرها الأرواح والديم، أي الأرواح يعني الرياح، والديم يعني الأمطار. والنكتة إظهار التحير والتوله، كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له، وهو الذي لا تحقق له ولا وجود له، ما هو؟ أن الديار لم تتغير. ثم أفاق وبصر هذه الرياح الديار وانتبه إليها، أفاق بعض الإفاقة، فالتفت إلى تغيير هذه أو تغير هذه الديار، فنقض الكلام السابق قائلا: بلى، عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم. ومنه، أي ومن المعنوي، التورية. والتورية تسمى أيضا الإيهام، وهي أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد. معنيان لكلمة، معنى قريب يعني يتبادر إلى الذهن، ومعنى بعيد لا يتبادر إلى الذهن إلا بعد تأمل وتفكر. ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية، هنا اعتماد على قرينة خفية يعني أن هناك قرينة تدل على أنه يريد البعيد، هذه القرينة خفية لم يلتفت إليها المخاطب، لأن المطلوب الإيهام، لأنه يسمى إيهام يعني إيقاع المخاطب في الوهم بظن أن المراد شيء وهو شيء آخر. قال: وهي ضربان، الأولى مجردة، أيضا هنا مجردة ومرشحة كما مر علينا فيما سبق في الكناية وفي الاستعارة. قال: وهي ضربان، الأولى مجردة وهي التورية، التي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، يعني ليس فيها شيء يلائم المعنى القريب، نحو الرحمن على العرش استوى. استوى لها معنيان، بمعنى جلس، استوى على الكرسي يعني جلس، واستوى يعني سيطر على واستولى على كل شيء. فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى، لا استوى على الكرسي أو على العرش بمعنى جلس، ولم يقرن به شيء، لم يقرن بقوله استوى الذي يدل على الاستيلاء، لم يؤتى في الجملة بشيء يلائم المعنى القريب وهو الاستقرار، استقر وجلس على العرش. فإذا كان ما جاء بشيء يلائم المعنى القريب هذه تسمى مجردة. والثانية مرشحة، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنا أراد بنيناها بأيد، الأيدي ما هو المراد بالأيدي؟ الأيدي هي الجارحة المعلومة، هذا المعنى القريب. المعنى البعيد القدرة، أراد بالأيدي معناه البعيد وهو القدرة. وقد قرن بها، قرن بالأيدي ما يلائم المعنى القريب. المعنى القريب ما هو؟ الجارحة، الذي هو الجارحة المخصوصة. ما هو الذي قرنه ويلائم الجارحة؟ وهو قوله بنيناها، إذ البناء يلائم اليد، يبني الإنسان بيده لا بقدرته. وهذا مبني، هذا الكلام الذي قاله مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر الذين يحملون الكلام على ظاهره، أهل الظاهر من المفسرين، وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل، تمثيل يعني شبهت هيئة إيجاد الله سبحانه وتعالى للسماء هذه الهيئة بهيئة البناء الذي يبني ويضع لبنة على لبنة باليد الحسية، يعني شبهت هذه الصورة بهذه الصورة، وهو تصوير لعظمته تعالى وتوقيف، يعني يوقف الناس على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز. نقول أن هنا أراد بالبناء، أراد بالأيدي المعنى المجازي وهو القدرة، أو أراد بالأيدي المعنى الحقيقي. يقول هذا كله إنما المطلوب بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. أما الاستخدام فإن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.